كان أبونا عاوزنا نتكلم عن الصلاة بالمزامير ونتكلم عن مقدمة مزمور مشهور أتمنى كلنا كشباب نحفظه. كتير منكم لسه ما تعودش يصلي بالمزامير، وغالبا الاعتراضات بتبقى إما أنه ملل يعني بنزهق، وإما مش بنفهم، وإما بنكسل. في الغالب الاعتراض بيبقى واحد من الثلاثة، يا مش فاهمين يا بنمل. يعني كل يوم هنقول طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين، يا كسل مش عاوزين نلتزم بحاجة. يعني الصلاة الارتجالي أسهل. الصلاة بالمزامير في فكر الكنيسة وفكر الآباء، أولا ده منهج مشي عليه المسيح نفسه واستلمته الكنيسة من ساعة الآباء الرسل، يعني ما هوش اختراع في القرن العشرين. الأجبية دي مش حاجة جديدة، يمكن توزيعها وشكلها هو اللي جديد شوي، إنما فكرة إن القديسين أو المؤمنين يصلوا مزامير دي فكرة قديمة جدا ومن عمر الكنيسة ومن وقت المسيح نفسه. يقولوا مثلا ربنا يسوع بعد العشاء الرباني يقول سبحوا وخرجوا. سبحوا دي في التفسير مقصود بيها قالوا مزامير خاصة كانت تتقال ليلة الفصح. فإذا ربنا يسوع كان بيقول المزامير ويرنمها زي طبيعة اليهود، ولما ابتدى الرسل في العهد الجديد ما بطلوش يصلوا المزامير في مواعيدها. كان في مزامير خاصة تقال في مواعيد خاصة، فيقول مثلا في أعمال 3 صعد بطرس ويوحنا ليصليا ساعة أو صلاة الساعة 9. ده معنى الكلام ده أن من وقت بطرس ويوحنا في حاجة اسمها صلاة 9. في اعمال 2 يقول كانوا يواظبون كل حين في الهيكل كل يوم بنفس واحد. بيواظبوا على ايه في الهيكل؟ في الهيكل في ذبائح، المسيحيين ممنوعين يقدموا ذبائح خلاص، في شويه غسلات مش بتاعتهم لان هم تطهروا خلاص بالمعموديه. اللي فضل الحاجه الوحيده المشتركه بين المسيحيين واليهود كانوا بيعملوها جوه الهيكل ان هم يشتركوا في صلوات المزامير. إذن أولا صلاة المزامير ده منهج عبادة عاشت بيه الكنيسة 2000 سنة. فلما يطلع حد النهاردة يقول المزامير ملهاش لازمة، تعرف إن الشيطان بيحركه، لأن هو أكتر واحد يستفيد من إن المزامير تقف هو الشيطان، وأكتر واحد هيخسر الشيطان لو الناس بتصلي مزامير. تاني نقطة، المزامير فيها قوة. قوة ليه؟ لأنها محمولة على كذا حاجة تديها قوة. أولا محمولة على الروح القدس. اللي كتب المزامير دي مين؟ تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. ده كلام ربنا، والكتاب بيقول كلمة الله حية وفعالة جدا. إذن في قوة في المزامير لأنها بالروح القدس. في قوة أخرى كمان، لأن المزامير دي كتبت من ناس بيعشقوا ربنا، بيحبوا ربنا جدا. أولهم داود النبي كتب 70 مزمور تقريبا، وال80 مزمور التانيين اشتركوا في كتابته أكثر من واحد، كلهم من تلاميذ داود، سليمان ابنه على بعض المرنمين زي أساف وهكذا. إنما لقبت كلها بمزامير داود لأنه داود هو كان أشهر مرنم وهو اللي حط السيستم، فبقى اسمها مزامير داود. انها مش كل اللي كتبت يعني مش كلها داود. فتاني نقطة، في قوة في المزامير، والقوة دي مصدرها الروح القدس ومصدرها الحب. الصلاة كل ما يكون فيها حب كل ما تحرك السماء. هديك مثل بسيط كده نبهني ليه واحد من تلاميذ البابا كيرولوس، لانه كان بيقول لي قد كده البابا كيرولوس كان أهم حاجة في صلوات المزامير، كان يعشق المزامير. وكان لما حد يقول له يا سيدنا صلي لي يحط الصليب على رأسه ويقرأ له مزمورين ثلاثة، هي دي صلي لي، ويقعد يخلص المزامير بقى كلها. فقال لي الظاهر ربنا كان بيحب يسمع المزامير لأن هو كان بيحب داود قوي، فداود لما ينادي على ربنا ربنا ينبسط عشان ده حبيبه. فأصبحت كلمات داود اللي اتقالت بحب ليها وقع عند ربنا غير أي حد. عارفين زي ايه؟ شبه لكم تشبيه كده على قدي. كل واحد منكم في واحد بيحبه قوي بيناديه باسم دلع، محدش يعرفه غيره، لما مجرد ينادي عليه بالاسم ده ينبسط لأنه ده حبيبه. وتمر الأيام وبعدين يجي واحد تاني يناديه بنفس الاسم الدلع، تلاقيه على طول زي ما تقولوا كده ايه، انبسط وتشد، لأن الاسم ده له ذكريات وله عمق وله مغزى. فلما الواحد يقول الكلام اللي قالوه القديسين كأنه بيحرك قلب ربنا، يعني أنا عاوز أبقى زي دول يا رب. كمان المزامير فيها عمق. يعني إيه؟ بصراحة لما الواحد بيصلي ارتجالي في سطحية في الموضوع، أنت لما تكلم ربنا هتقول له إيه؟ رب اديني صحة، اديني، أنتم مالكوش دعوة بالصحة، اديني نجاح واديني عروسة واديني شقة واديني فلوس واديني مش عارف إيه. وبعدين تلاقي الصلاة خلصت، خدت دقيقتين وخلصت، بعدين تاني يوم تقول نفس الكلام، تالت يوم تقول نفس الكلام، بقت حاجة كده هاش طعم. لا قربتك من ربنا ولا فكرتك بالتوبة ولا حسستك بالشكر، غايب عنك حاجات كتير قوي انت بتصلي لوحدك. تمسك الإجابة بقى تقول فلنشكر، تقول اه برضو صح، صح نشكر، هنشكر على ايه بقى؟ يقول لك لأنك سترتنا، اه صح سطر برضو، كان في فضايح ممكن تحصل، وأعنتنا، اه كان لوحدي ما كنتش عارف اعمل حاجات، وحفظتنا وقبلتنا، نبهتك لمعاني كانت غايبة عنك. انت بتشكر ولا مش بتشكر؟ وبتشكر على ايه؟ وساعة ما هتطلب هتطلب ايه؟ كل حسد، كل تجربة، كل فلش انزعها عن الصالحات والنافعات ارزقنا اياه. كأن الإجبية علمتك الصلاة، وانت بتصلي بتتعلم الصلاة، لان الصلاة مدرسة. لكن كونك تقول كلمتين من قلبك، طب ما انت هتفضل طول عمرك سطحي. دايما اتخيل الإجبية دي زي الطفل الصغير لما يقولوا له كل، يقول عاوز شيبسي او عاوز بيبسي، لما تجيب له ساندويتش كده حاجة محترمة يقول لك مش عاوز، لما تعالى الواحد زي حضراتكم تقول له هتتعشى شيبسي وبيبسي يقول لك ده قبل العشاء، ايه العشاء بقى؟ ليه؟ لانك كبرت، الحاجات دي ما تشبعكش. فلما واحد يكبر في الحياة مع ربنا يقول له صلي كده من قلبك، يقول اه بس ده قبل الصلاة يعني، انما انا عشان اتمزك واكل لازم مزامير، لازم تسبحة، لازم قداس، ليه؟ أصل أنا كبرت. إنما الحاجات الصغيرة دي اللي لسه بنحايله عشان ياكل. فصلاة المزامير فيها قوة، فيها عمق، كمان فيها درس. ليه؟ مزامير مليانة إشارات عن ربنا يسوع، حاجات ممكن ما تكون فايتة عليك. مزامير باكر يمكن بتشاور لك على القيامة، تصحى الصبح انت مش في بالك موضوع القيامة، بس القيامة ده اهم خبر. المسيح قام يعني انت لما تموت هتقوم، المسيح قام يعني النور دخل للعالم، العالم الضلمة ده. فالمزامير تفكرك انا اضطجعت ونمت ثم استيقظت، يعني ايه؟ يوم ما هحط راسي ونام هقوم لان المسيح قام. تفكرك بحاجة مرتبطة بالمسيح ما كانتش على بالك، انت كنت عمال تقول يا رب بس اديني وهات واعمل، مش واخد بالك ان في معاني كثيرة تستاهل الصلاة. مرة واحد من الرهبان راح لأبو الروح يقول له ايه، كان غلبان وبسيط، قال له يا ابو انا بصلي مزامير مش بفهم حاجة. قال له يا ابني هي الشياطين فاهمة؟ قال له غالبا الشياطين فاهمة. قال له كويس، بدل هم فاهمين صلي، على الاقل هيخافوا. فاهمين المعنى؟ وده اعتقاد القديسين ان المزمور يطرد الشيطان على طول. فاللي حافظ منكم مزامير ويتحارب بافكار شريره مثلا إلا أقوى حاجة تطرد الأفكار أنك تقعد تردد المزامير اللي أنت حافظها. تلاقي مخك هدي على طول، تلاقي نفسك كئيب ومتضايق وقرفان من عيشتك، وتقعد تردد مزامير، تيجي على خامس سادس مزمور تلاقي الحكاية فكت. فيها قوة صحيح، فيها نعمة. بالك بقى لما تكون بتقول بالعشر عشرين مزمور تلاقي نفسك بقى مش في الدنيا خالص. عشان كده كان الرهبان أو القديسين يحبوا المزامير قوي، واللي منهم يخلص 150 كل يوم، واللي منهم كل يومين. ومن هنا جت فكرة الإجبية، يوزعوا المزامير على السواعي عشان اليوم ما يعديش غير لما يكونوا كلولهم 70-80 مزمور، فتبقى صحتهم حلو ويبقوا بيطردوا الشياطين وعايشين في سلام في القلب وفي العقل. إذن صلاة المزامير صلاة غنية، هي أولا طقس منهج عبادة من عمر الكنيسة. يعني إيه؟ ده مش اختراع، فإحنا مش أول ناس هنتعلم الصلاة. تشوف اللي صلوا كانوا بيصلوا إزاي. اتنين، هي مدرسة للصلاة، كنتش تعرف تصلي المزامير تعلمك الصلاة. ثلاثة، فيها قوة لأنها اتكتبت بالروح القدس ومليانة مشاعر حب. في مزمور في الثالثة، صلاة الساعة الثالثة، يقول إيه؟ ده اللي موضوع تأملنا بقى دلوقتي. أعظمك يا رب لأنك احتضنتني ولم تشمت بي أعدائي. يا رب صرخت إليك فشفيتني. المزمور ده أعتقد أنه لداود. والمزمور ده لما الواحد اترسم شماس زمان قالوا لنا حاجة الواحد ما كانش عارف. قالوا لما تيجي تلبس التونية تقول المزمور ده، وبالذات لما يبقى الواحد قسيس. التونية دي البيضة، يعني مش الجلابية السودة. السودة دي مش هي الأصل، التونية البيضة. أتاري الفكرة إيه؟ الواحد لما بيلبس الأبيض في القداس بيفتكر حاجة بولس الرسول قالها: أنتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح. أنتم لبستوا المسيح. فالواحد شكله مش مسيح خالص، فلما يلبس التونية البيضة يفتكر المعنى. أنا من جوه أسود مليان لخبطة، إنما أن عشان أقف قدام ربنا لازم أستخبى جوه المسيح. فاللي يغذي الفكرة دي إيه؟ المزمور اللي بيقول أعظمك يا رب لأنك احتضنتني، كأن التونية دي هي المسيح اللي هياخدني في حضنه واستخبى جواه فما بانش، فيبقى اللي باين قدام السماء ربنا يسوع بس، مش القسيس التعبان اللي بيصلي ده، لا، ده اللي بيقدس هو المسيح. عشان كده كانوا يعلمونا لما تصلي قداس ما تسألش مين اللي بيصلي القداس. اللي بيصلي القداس ده المسيح، تقولش ابونا مين، لا، اللي بيقدس هو المسيح. اللي لابس ابيض ده المسيح، لكش دعوة بقى مين جوه. الاسود اللي جوه ده مالكش دعوة بيه، خليك في الابيض. المعنى ده جميل قوي. ازاي الواحد يقول اعظمك يا رب لانك احتضنتني؟ احتضنتني دي فيها حتة احساس، يعني لمس، تاتش. يعني انت لما تاخد واحد صاحبك في حضنك احساس حلو لانه في فيزيكال تاتش يعني. طب ده ينفع مع ربنا الكلام؟ اقول له اعظمك يا رب لانك احتضنتني. ينفع لما كان المسيح على الارض ومثلا كانوا يشوفوا التلاميذ بعد غيبة فيبوسوه، يقع على عنقه، لما كان يوحنا يتكئ على صدره، ماشي، بس احنا فين والكلام ده فين؟ طب ايه اللي رأيكم اللي قال الكلام ده كان قبل المسيح؟ كان داود، وداود ما شافش المسيح بعينيه ولا لمسه بايديه. طب قالها ازاي؟ حسها ازاي دي؟ وقالها امتى وهي حياته كلها مشاكل وهموم؟ يعني لو الواحد استرجع طفولة داود النبي يلاحظ انه كان محروم من الحضن، كان شبعان، ابوه ما كانش بيحترمه لانه الصغير، واخواته ما كانوش بيحترموه. تبان في اكتر من قصة في طفولة داود. يعني لما راح مرة الحرب اخوه مسكه هزقه قال انت جاي هنا عشان تتفرج على الحرب، سبت الغنم الصغير بتاعك فين؟ ارجع لغنماتك يا ولد. كلام مهين، مع انه في الوقت ده هو بقى اللي ايه، قال لهم ازاي سايبين جلياط يشتمكوا كده، وهو اللي دخل وعمل النصرة كلها. لكن لا أبوه ولا أخواته كانوا بيحترموه. وهو نفسه قال: صغيرا كنت في بيت أبي وحدثا بين إخوتي. وكان يقول: ربنا خدني من وراء الغنم. فهو كان عارف أنه هو يعني مش مكرم، مش محترم، مش شبعان بحضن أبوه. يقولوا في دراسة الإلحاد المعاصر: أغلب الملحدين اللي تفلسفوا طلعوا الإلحاد الجديد والوجودية كان عندهم عيوب في تربيته، يا إما أب مات بدري يا إما أم ماتت بدري يا إما الاثنين، وفي كل الحالات كان في قسوة في التربية. فبسبب القسوة الشديدة في التربية طلعوا الملحدين دول بيكرهوا الدنيا وبيكرهوا الناس وبيكرهوا ربنا، لأن هو مشبعش، محدش طبطب عليه وخده في حضنه وهو صغير. فالحرمان العاطفي بالذات في الطفولة مؤذي جدا. طب داود كان محروم عاطفيا، ازاي مع الحرمان ده قدر يقول أعظمك لأنك احتضنتني؟ ازاي حس انه شبعان بربنا في الوقت اللي ما كانش شبعان بالناس؟ ده معناه حاجة جماعة، محدش فيكم كشباب مش هيجيله احساس في وقت انه وحيد. صدقوني حتى لو اتجوزتوا ولو جبتوا عيال، احساس الوحدة احساس بيجي لكل واحد، لانه البني ادم ما بيشبعش بالحب، عاوز مصدر يحبه لا يتغير ولا يموت ولا يبعد عنه لحظة. لا يتغير ولا يموت ولا يبعد عنه دقيقة. طب ده ما فيش في البشر الكلام ده، يعني هنقول ان والديك مغرقينك حب، ربنا يديهم الصحة والعمر، يمكن يمشوا في يوم، يمكن يزعلوا منك في لحظة حتى لو بيحبوك كل الحب، مش قاعدين جنبك على طول، شريك حياتك، أولادك، أصحابك. الدنيا عمرها ما بتضمن لك حب مستمر مشبع، ما فيش الكلام ده في الدنيا. فهتلاقي ان كلنا جعانين للأسف. والناس تعوض بإيه بقى؟ تحاول تحب روحها، يعني السلف سنتريزم ده، مركزية الأنا، ده رد فعل للحرمان. الأناني ده محروم فعمال يطبطب على نفسه يحبه في روحه عشان يعوض، ما لقاش حد يحبه، فتلاقيه ما بيعرفش يحب حد، وتلاقيه مش عارف يقرب من ربنا لأن ربنا حب. إنما داود إزاي تحرر من ده كله وعوض هذا الجوع العاطفي بإحساس عجيب إن ربنا بيحضنه؟ إحساس زي دي يا بخت. يا ترى هو في وسط الشجر كان حاسس إن ربنا بيحضنه؟ الهوى كان بيقول له حاجة؟ المية، الشمس، القمر؟ أصل داود كان شاعر وفنان، فكان كل حاجة في الطبيعة بتقول له المعنى ده، إن ربنا بيحضنك حضن. فبيقول له: أعظمك، مش يا رب يا ريتك تحضني، يقول له: أعظمك لأنك احتضنتني. أنت حضني خلاص. إحساس حلو قوي. تصور إن ربنا واخدك في حضنه، طب مين يجي جنبك؟ هات رئيس الشياطين يقدر يقرب؟ مش ممكن. المعنى ده مش جديد على الكتاب. فأشعياء يقول إيه؟ من البطن أنا أحمل وإلى الشيبة أنا أحمل، فبمن تشبهونني وتسوونني. يعني ربنا بيقول من قبل ما تتولد أنا شايلك، لغاية ما تعجز أنا شايلك، هات لي حد بيعمل كده معاك. ما هو اللي شالوك زمان مش قادرين يشالوك دلوقتي، بقيت شيلة عليهم تقيلة وبتتخانقوا مين اللي هيفضل شايلك ومستحملك؟ مفيش غير ربنا. فأشعياء في آخر إصحاح يقول: على الأيادي تحملون وعلى الركب تدللون. ايه الدلع ده؟ انت رب هتهشك؟ قال: اهو ماله، مفيش مشاكل. الناس دي حست بالاحساس ده ازاي؟ وصلت انه ربنا نفسه بيعمل كده معانا ازاي؟ هو ده التحدي. لان الواحد فينا لو حس ان ربنا بيحضنه طبعا هيقول زي ما قال داود معك لا أريد شيئا على الأرض. هو ده الإحساس اللي بيخلي واحد شاب عنده احتياجات طبيعية يقول مش عاوز أتجوز عاوز أترهبن. تفتكروا الرهبنة كبت ولا هروب؟ لا، الرهبنة واحد شبعان بحضن ربنا مش محتاج، حتى شريك الحياة مش محتاجه، حتى كون يبقى له أولاد مش محتاج، أسرة مش محتاج، من كتر ما هو شبعان فرحان ومنطلق وحاسس الدنيا كلها بتقول له ربنا بيحضنك وشايلك، خلاص مش عاوز حاجة تاني. إيه اللي يخلي بنت زي الفل عندها كل فرص الزواج والسعادة والغنى تبيع ده كله وتبعد وتترهب وتسهر صبح وليل وتصوم وهي تلاقيها فرحانة أكتر منكم كلكم؟ ليه؟ لازم دقت الحتة دي، لازم دقت وأعظمك يا رب لأنك احتضنتني. لأن اللي يدوق الحضن ده يلاقي دنيا صغيرة بقى. ده اللي عبر عنه سليمان الحكيم في سفر النشيد بشكل رومانسي بأوبريت كامل اسمه نشيد الأنشاد بين عروسة وعريس بين نفس وربنا. يبتدي كلام كده فليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر، يمينه تحت رأسي شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني، يعني حب شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني، يبقى هي زي الطفلة الصغيرة وأبوها كده شايلها وحبه إحساس جميل قوي. مهما الواحد كبر صدقوني يتمنى يرجع طفل يلاقي اللي يشيله، لا يفكر ولا يدبر ولا يقول هم حد. الواحد ساعات يستغرب لما يلاقي راجل كبير قوي فوق الستين مثلا في خرجة والده، يعني ايه ابوه مات ابوه 90 مثلا، يتصور بقى انه ايه مع السن ده والتوقع خلاص يعني 90 سنة كويس قوي كده على كتر خير ربنا، يلاقي الراجل بيبكي زي العيال. الواحد عاوز يقول له يا بابا ده انت اساسا شايل ابوك، يعني مش هو اللي شايلك، انما تحس انه دموعه صادقه. طب انت راجل كبير 65 سنة وابوك 90، فيعني الهم والباقي عليك، يا ربنا يديك الصحه والعمر. ابدا، هو حاسس انه فقد حاجه غاليه جدا، فقد حاجه غاليه يبدو قدامنا انه ما عادش محتاجها. لا، ده محتاجها جدا نفسيا، هو مش هيفضل محتاج برضه الا في حاله واحده بس، الا لو عرف يقول الحته دي وعظمك يا رب لانك احتضنتني. لو وصل لدي خلاص هيقول برضو ان ابي وامي تركاني اما الرب فيضمني، نفس المعنى. قال حتى لو ابويا وامي سابوني انا كفايه عليا حضن ربنا، مش فارق معايا حاجه تاني، مش عاوز حاجه تاني لو الدنيا كلها نسيتني. زي الواحد يوصل للاحساس ده، الاحساس ده يخلي واحد كبير قوي شبعان قوي والدنيا صغيره قوي، ساعتها بقى لا شهوات ولا اغراءات ولا مراكز ولا فلوس، كل ده شغل شحاتين يعني. انما الشبعان لا، الحاجات دي كلها ما تهزوش. اول حاجه تدي الاحساس بالحضن الالهي هي التوبه. التوبه تخلي الواحد يلمس حضن ربنا. تعرفين عندنا طقس جميل، لو الهيكل مفتوح واي واحد فيكم داخل من الباب اول حاجه تقع عليها عينيه اسمها حضن الاب. الشرقيه دي كنيسه ليها يعني عمق، عاوزه تشبه لك وتصور لك حقيقه بس انت مش شايفها، ان ربنا عامل ايديه كده على طول ما بيقفلهاش ابدا. تعال وانت على الباب كده بكل بلاوي الدنيا اول حاجه هتشوفها كده، وتقول لك شوف بقى كانوا زمان في العهد القديم مش شايفين حاجه خالص، كان في حواجز، النهارده بعد اللي عمله المسيح ما عادش في حواجز، الهيكل مفتوح وادخل الى حضن ابوك. اول حاجه تدوق الواحد الايه دي يقولها من قلبه هو التوبه، وعظمك يا رب لانك احتضنتني. ربنا يسوع له المجد في لوقا 15 حب يوضح يعني ايه ربنا يقبل التائب، لانه الناس مش فاهمه. الناس عارفه التوبه ازاي، يعني العهد القديم قال توبوا واعملوا وسووا، انما انت يا رب بتحس بايه؟ بتستقبل التايب ازاي؟ ما هي دي برضو صعبة على التخيل. مين الوحيد اللي فهمها؟ لانه هو ربنا، مفيش غير المسيح. مهما عبروا عنها انبياء ورسل، مش زي ما المسيح يقول اللي جواه، لانه هو والاب واحد. فقام حكى لنا مثل الابن الضال بشكل كده قصصي جميل. الولد عمل البدعة كلها وبوظ الدنيا، وراجع مقرف كده وريحته وحشة خنازير، وخسران كل حاجة، ورأسه مدلدلة للأرض. وبعدين يقول إذ كان بعيدا، إذ كان لم يزل بعيدا، رآه أبوه فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله، أعظمك يا رب لأنك احتضنتني. أكيد ده كان لسان الولد ساعتها، كان مش عارف يقول له ايه، تلعس ومتلخبط. هو كان بيحلم بس ياخد له ألمين ويبقى كتر خيره برضه لو خد ألمين ودخله البيت. إنما لا، ولا ألمين ولا أي حاجة، ده بالعكس ركض. الأب الكبير بيجري وبيرمي نفسه رمي على ابنه وياخده في حضنه ويقبله، حاجات ما كانش يحلم بيها. بس المسيح عارف بيقول ايه، لأن دي مشاعر الأب السماوي كده. الابن الذي هو في حضن الآب هو خبر، هو قال لنا سر الحب، هو اللي قال لنا اللي بيحصل جوه ربنا، هو اللي قال لنا ازاي حضنه ده يعني ملوش آخر. مين هيقدر يقول الحتة دي من قلبه إلا اللي جاي مكسور ومهزوم ومزلول، وعشمان يسمع كلمة غفران بدل ما يسمع كلمة غفران يشبع بحضن، ومش حضن بشري ولا حضن ابونا، ده حضن ربنا نفسه. اكيد هيقول له اعظمك يا رب لانك احتضنتني ولم تشمت بي اعدائي. ليه؟ الاعداء دايما في نظرنا هم الشياطين. الشياطين طبعا متغاظين مننا، بيشمتوا فينا، مش انت اتعمدت؟ طب وريني شطارتك، اما كنتش ادخلك جهنم. الشيطان يفكر كده، مش انت خدت الروح القدس في المسحة؟ ودي غيظة الشيطان قوي. طب برضو انا ايه، هضيع منك المجد ده كله. انما عارف بقى بالتوبة تدخل في حضن ربنا، الشيطان هو اللي يخزى وتقول له يا رب لم تشمت بي اعدائي، كانوا شمتنين فيا، زلوني ووقعوني في اوحش الخطايا، انما لما بدخل حضنك بحس ان هم كلهم بعدوا وخزوا واتكبسوا وكسبت انا كل حاجة. اول شعور يحسس الواحد بالحضن هو التوبة، هو التوبة. أعتقد أن بطرس لما قابل ربنا يسوع بعد الإنكار في الغالب حضن، هي مش مكتوبة. إنما اللي قالوا إنجيل لوقا أن ربنا يسوع له المجد يوم القيامة الصبح، يعني بعد عملة بطرس بحوالي 36 ساعة. ما هو بطرس أنكر جمعة بالليل، الخميس بالليل مش كده، فجر الجمعة، وبعدين المسيح لو المجد صلب الجمعة ودفن السبت، قولوا يعني حاجة بتاعة 40-45 ساعة، كما كملتش يومين. كان أول راجل المسيح مهتم يقابله كان بطرس، والمقابلة دي محدش سمع بيها، ما تكتبش غير ظهر لسمعان بس. يا ترى حصل ايه؟ اكيد خد له حضن من الاحضان دي، اكيد بطرس النهار في البكاء، وبدل ما المسيح يوبخه خده في حضنه وطبطب عليه، فقال له بطرس أعظمك يا رب لأنك احتضنتني ولم تشمت بي أعدائي. أنا افتكرت أن أنا هفضل إلى الأبد الشياطين شمتنين فيا أن أنا أنكرتك، إنما حضنك ده معناه أنك قبلتني، واللي فات مات وأقدر أرفع راسي تاني وسط إخواتي. تاني شعور يدي الواحد إحساس بحضن ربنا هو الضيقات. تستغرب لما الضيقات تشد قوي، تلاقي ما فيش حد يقدر يعزيك غير ربنا. لما التجارب تشد، هينضاف للتجارب غالبا ان الناس كلها مش حاسة بيك، ومهما طيبوا خطرك يبقى لسان حالك عاوز تقول لهم معلش اللي ايده في النار مش زي اللي ايده في المية، محدش حاسس بيا. الوحيد اللي هيكلمك من قلبك يقول لك يا ابني انا حاسس بيك، ربنا يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. عارف لو صليت بحرارة في الضيقات والتجارب هتحس بالحتة دي. ان ربنا عامل زي اب بيحضنك وبشدة زي الجراح اللي بيقطع في جلدك ومفيش غير ابوك اللي عمال يمسك في ايديك وفي جسمك ويحضنك. صرخ بس في حضن ابوك. هو لازم تصرخ عشان في حاجات كده لازم تتقطع وتترمي وفي عمليات لازم تتعمل عشان ما تتسممش وتموت. انما الوحيد اللي هيفضل حضنك في الوقت ده ودموعه على خده هيبقى ربنا ابوك. مش هتقدر تحس بالحضن الجميل ده قد ما تكون في عمق التجارب والمشاكل والهموم، هتحس ساعتها ان ربنا بيحضنك. وعشان كده دايما التجارب والضيقات مجال لحضور ربنا اكتر من اي حاجة، بس هي محتاجة صلاة، لان الصلاة هي اللي هتحسسك بيه. هو موجود بس انت مش واخد بالك. الصلاة هي اللي هترفعك للإحساس ده وتدوقك الحضن ده. حاجة كمان تخلي الواحد يشعر بالحضن الإلهي، دب وحاجات غريبة كده. إنما فضل مصر على الخلوة بتاعته دي، كانت حياته كلها ما بين الشجر والطبيعة والسماء والريح، وهو اللي نطق ده كله. شوف احنا النهاردة بنقول هسات مزامير، نقول سبحيها ايتها البحار
والانهار والطيور والزحافات. اللي علمنا نقول الكلام ده داود النبي، لانه اللي شايف كل الدنيا بتهتف لربنا، ده معناها
الريح وهو اللي نطق ده كله. شوف احنا النهاردة بنقول هسات مزامير، نقول سبحيها ايتها البحار والانهار والطيور والزحافات. اللي علمنا نقول الكلام ده داود النبي، لانه اللي شايف كل الدنيا بتهتف لربنا، ده معناه حاسس الدنيا اللي محاوطاه دي كلها حواليها ايد، هي ايد ربنا. فربنا شايل الدنيا شايل، وانت حته منها او اهم حاجه فيها. كتر التامل يحسسك ان ربنا بيحضنك، شايلك وحضنك وكل حاجه شغاله لحسابك، حتى نسمة الهواء اللي بتعدي، حتى أصغر صوت بيجي جنبك، أصغر حاجة بتحصل في حياتك، كله محسوب وانت قليل. ساعتها من كتر التأمل تقول له أعظمك يا رب لأنك احتضنتني. انت كل ده شغال لحسابي أنا، كل الدنيا دي بتتحرك عشاني أنا، أنا أطلع إيه عشان أطلع مهمة كده. ولم تشمت بي أعدائي، صرخت إليك يا رب فشفيتني. يعني مش هتيجي الإحساس ده إلا بعد صرخ، بعد صلوات حارة. اوعى تفتكروا إن إحساس الحضن الإلهي ده إحساس كده يجي على الماشي، لا. عاوز توبة قوية، عاوز تأملات عميقة، عاوز ضيقات شديدة، صلوات حارة، ده اللي يدخلك في الحضن الإلهي. لما الواحد بقى يدوق الحاجات دي، ساعتها زي ما قال الشيخ الروحاني، اللي داقوا الحضن الإلهي أو الحب الإلهي كانوا بسهولة قوي بيدوسوا على أي حب شهواني. يعني كشباب تلاحظوا أن حرب الفكر والشهوة والحاجات دي صعبة وتقيلة ومش سهلة. مين أكتر واحد يغلب بقى؟ اللي بكتر الصلاة داق الحضن الإلهي، تلاقي جسده خف وأفكاره هديت وشهواته هديت، وأصبح كده زي اللي طاير كأنه روح بلا جسد. إيه الحكاية؟ ما هو بيدوق حضن ربنا، خلاص مش محتاج بقى الحسيات والجسديات والمناظر والمظاهر كل ده بقى بيصغر وبيرخص. يبقى كل ما تدوق حب ربنا كل ما بسهولة قوي تدوس على حب الدنيا. ربنا يدينا نعمة ان احنا نصلي مزامير كتير، وان احنا على الاقل ندخل في الثلاث مجالات دول عشان نلمس اللي لمسوه الناس دول. دول اكيد حاسين باللي بيقولوه عشان يقولوا اعظمك لانك احتضنتني. تدوق توبة صادقة قوية تحسسك بحضن ربنا، وتدوق تأملات عميقة وايام خلوة لغاية ما تحس بحضن ربنا، وتدوق صلوات وصراخ وسط الضيقات لغاية ما تحس بحضن ربنا. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.
إعلانات سريعة لو سمحتم. الإعلان الأولاني، بسبب الأحداث اللي بتحصل في اسكندرية إحنا عندنا تعليمات مشددة إن بعد الاجتماعات ما تخلص محدش يقف على باب الكنيسة، وإنتم باسم الصليب باسم الصليب باسم الصليب مشهورين إن كنتم الحقيقة من الاجتماع على البيت جاري. فممكن من باب التغيير تقفوا النهاردة شوية على باب الكنيسة؟ بتكلم بجد بقى، عاوزكم كله إيه يجري النهاردة، أرجوكم ما تتعبوناش. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية إن إحنا بنعمل اجتماع كل سبت أخير في الشهر لاجتماع اسمه اجتماع عشية أو بعض اجتماع السيدات. ده بيبقى عبارة عن يوم روحي لمدة يوم واحد. اليوم الروحي ده بيبتدي بالقداس من الساعة 7:15 أو 7:30 لغاية 9. بنروح القاعة ناخد شاي وباتيه بسرعة كده في المسرح، وبعدين ناخد عبارة عن ثلاث فقرات روحية، عبارة عن درس كتاب زائد كلمتين. أوكي؟ اللي فيكم أجازة يوم الجمعة، أسف يوم السبت، ويحب يحضر معانا الفقرة الصباحية دي اللي هي زي عن يوم روحي، الاشتراك بجنيه. الجنيه الغرض منه إن احنا نعرف العدد. ليه؟ علشان مش عاوزين نكون جايبين باتيه قد كده والناس تبقى قد كده، فبتبقى شكلها وحش قوي في حقنا، فنعرف بس العدد علشان نجهز نفسنا العدد يكون ايه. على العموم هو المتاح.